أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله من أنهم ألحق بعض الفقهاء وألحق الفقهاء النفساء بالحائض في وجوب كفارة على وطي النفساء، وأما الوطيها فحرام بلا إشكال. ذكر أما حرمة وطيها فلا إشكال فيه، ادعي الإجماع على ذلك، وبعض النصوص أيضا تدل على ذلك. ذكرنا النص الصحيح الدال على أنه هل يجوز وطي النفساء، قال الصحيح ذكرناه في الدرس السابق، هذا لا إشكال في حرمة وطي النفساء. وأما الكفارة فاستدل على الكفارة بأمور. الأمر الأول عموم الفتوى وعموم النص. ذكرنا أن عموم الفتوى ربما يتحقق، لكنه يبلغ درجة الإجماع بحيث يكون إجماعا يمكن الاعتماد عليه فليس الأمر كذلك. وعلى فرض تحقق الإجماع إنما يكون اجتهادي، دليله واجتهادهم إنما أدلته هذه التي سنذكرها إن شاء الله. وأما عموم النص فلم يرد في المقام نص إلا ما ذكرناه من الصحيح. سألته عن النفساء عن الحائض، تعمل الحائض مثل ما تعمل النفساء سواء. هذه الصحيحة لا تدل على المطلوب، نحن نريد أن نقول بأن النفساء من مثل الحائض، فما يترتب على الحائض يترتب على النفساء، والصحيح على العكس يدل أن الحائض من النفساء مثل النفساء، فلا بد أن يكون مورده هو أحكام الاستحاضة، فتعمل الحائض مثل ما تعمل النفساء في العمل بالاستحاضة أيام تعدي عن مورد حيضها. هذا ما يستفاد من الصحيح، فليس لنا عموم للفتوى يرجع إلى الإجماع حتى يمكن الاعتماد عليه. وعلى فرض تحقق الإجماع فهو اجتهادي، إنما مدركه ما يأتي ذكره. عموم النص فلم يوجد نص يدل بعمومه على أن الكفارة في وطي النفساء مثل الكفارة في وطي الحائض، هذا ما ذكروا. استدل أيضا بالرواية مروية عن مقرن، هذه الرواية هكذا، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، سأل سلمان رضي الله عنه عليا عليه الصلاة والسلام عن رزق الولد في بطن أمه، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه. هذه الرواية لبيان أمر تكويني، إنما هو أمر تكويني أن الحيض يحتبس بالنسبة إلى المرأة في أيام الحيض، فيجعله الله تبارك وتعالى دم الحيض رزقا للجنين، لا أن نستفيد منه حكما تشريعيا، فقضية لبيان الحكم التكويني، أي لبيان قضية تكوينية لا ربط له بالموضوع فيما نحن فيه. هذا ما ذكروه بالنسبة إلى خبر رزق، فلا يدل ولا يمكن الاستدلال به عليه. وأما إنه الدليل الثاني، إنهم استدلوا إرسال الفقهاء قولهم أن النفاس حيض محتبس، هذا قولهم إن النفاس حيض محتبس، أرسلوا ذلك إرسال المسلمات. إرسال المسلمات هنا شيء، وكونه دليلا شرعيا شيء آخر، لابد أن يستند هذا الحكم أيضا هذه المقولة إلى دليل شرعي. إن كان دليله خبر رزق المتقدم فقد عرفت حاله من أن هذا هو لبيان حكم تكويني لا لبيان حكم تشريعي. إن كان إجماع أو دليل آخر فهو إحالة على المجهول. بينوا لنا دليل هذه المقولة التي أرسلتموها إرسال المسلمات أن النفاس حيض محتبس، فلا دليل على هذا. إما خبر الرزق وقد عرفت حاله، وإما شيء آخر إجماع وغير ذلك، فلا بد من بيانه حتى نعرف مصدره ومدى صحته. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث إفصالة التساوي بين الحيض والنفاس إلا ما خرج بالدليل وأرسل ذلك إرسال المسلمات أيضا. إصالة التساوي بين الحيض والنفاس إرسال المسلمات أيضا. لا ريب ولا إشكال في أن الحيض والنفاس حدثان في أصل الحدثية، إنما هما متساويان، فالحيض حدث والنفاس حدث أيضا، فهما متساويان من هذه الناحية. أما أنهما متساويان في جميع الشؤون وفي جميع الخصوصيات ولا دليل على ذلك. إرسال المسلمات قلت بأن إرسال المسلمات يحتاج إلى كونه له مستند من إجماع أو نص نستفيد منه، وأما مجرد أن هذا الشيء موجود في كتب الفقهاء وأرسل إرسال المسلمات لا يمكن أن يكون دليلا لإثبات حكم شرعيا. فإصالة التساوي بين الحيض والنفاس في أصل الحدثية لا إشكال فيه، وأما في سائر الأمور مثل الكفارة فيحتاج إلى دليل. الكفارة موردها الحيض، ونتعدي مع مورد الحيض إلى مورد النفاس بهذا الأصل، أصل التساوي الذي لا يعلم مصدره، يحتاج إلى دليل. هذا ما ذكره. فحينئذ هذا إلا أن نقول بأن التساوي في الموضوع حدث وحدث، وكلاهما حدثان، تساوي في الموضوع يكشف على أنه تساوي في الحكم، لكن هذا الكشف ناقص، بحيث يمكن الاعتماد على هذا الكشف لإثبات حكم من مورد النص ونتعدي عنه إلى مورد آخر. مثل هذا الكشف غير تام. صحيح أن إصالة التساوي في الموضوع وهو الحدث يمكن أن نكشف به إصالة هذه، لكن يمكن أن نقول نضيف إلى هذا أيضا تلك المسلمات التي أرسلوها بأن الدبح نفاس حيض محتبس، وعموم الفتوى التي ذكرناها، يمكن أن نجمع بين هذه الأمور الثلاثة ونحكم بالاحتياط وليس على سبيل الفتوى. فمن يريد أن يحتاط في إعطاء الكفارة فلا بأس به لأجل هذه الأمور التي ذكرناها. أما لو يفتي أحد بوجوب الكفارة فلا دليل له. هذا ما ذكره. ثم ذكر السيد الوالد فروعا في المقام لا بأس بذكرها. الفرع الأول الوطي في حال الحيض من الصغائر، إذ لم يرد هذا الذنب فيما أوعد الله عليه بالنار في الكتاب. فإذا لم يرد فإصالة عدم كونه كبيرة تجري حينئذ، إلا إذا كان تكرار في اللبين وإصرار عليه، فإن الإصرار على الصغائر إنما يلحقها بالكبائر كما هو مفصل في كتب الأخلاق وفيما سيأتي إن شاء الله. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني يحد الواطية ربع حد الزاني كما تقدم في مرسل القمي وما سيأتي إن شاء الله في بحث الحدود في كتاب الحدود. فليس الواطي يفعل ما يفعل ما يشاء أنها زوجته، ليس لأحد أنه أن يمنعه بالتمتع بالزوجة. يحد الواطي ربع حد الزاني لمرسل القمي الذي تقدم وما سيأتي في كتاب الحدود. الفرع الثالث يجب على الزوجة اطلاع الزوج إذا كانت حائضا، إذا لم يعلم به الزوج، وإلا لو تركت الاطلاع كانت معينة على الإثم، تدخل في عنوان الإعانة على الإثم. وبالعكس لا يجب على الزوج التفحص لأنه موضوع خارجي، وقد ذكرنا سابقا أنه لا يجب التفحص بالموضوعات الخارجية إلا إذا كان مظنة في الوقوع في الحرام. تقدم في بحث الأصول هذا الموضوعات الخارجية لا يجب التفحص فيها إلا إذا كانت مظنة في الوقوع في الحرام. هذه هو الأذن. الرابع، يجزي التكفير عن الاستغفار، لا يحتاج إلى ضم الاستغفار بعد التكفير لأن التكفير هو استغفار، كما أن من أقيم عليه الحد فهو كفارة لذنبه ومحو لذنوبه. هذا هو الذي من رحمة الباري تبارك وتعالى حينما يشرع حكما مثل هذه الحكم أحكام العقابية التأديبية هي استغفار ومحو للسيئات والذنوب بالنسبة إلى الشخص لإطلاق الأخبار هذه وللأصلي. ثم قال التاسع، بطلان طلاقها للإجماع ولنصوص كثيرة تدل على أن طلاق الحائض باطل، والنصوص كثيرة منها معتبر اليسع عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، لا طلاق إلا على طهر، ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة تدل على أنه يشترط في طلاق المرأة أن تكون طاهرة. طلاق المرأة في حال الحيض باطل هذا، إلا أنه هناك مستثنيات. ثم قال أيضا ظهارها، وكذلك في حال الظهار يبطل طلاقها، أيضا إجماع في البين والنصوص حينئذ منها صحيح زرارة، كيف الظهار؟ سأل الإمام كيف الظهار؟ قال عليه الصلاة والسلام، يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع كذا وكذا، الحديث فهي طاهر من غير جماع أي من غير طهر المواقعة، فحينئذ طلاق المظاهرة باطل أيضا، هذا لا إشكال. ونحو هذا الحديث أخبار أخرى تدل على الحكم. ثم قال إذا كانت مدخولا بها، لا إشكال في ذلك، إجماع يدل على ذلك، وإلا فإن غير المدخول بها هي من النساء اللواتي يجوز طلاقهن على كل حال كما سيأتي إن شاء الله في بحث الطلاق، وهناهم أيضا رواية تدل على بعمومها تدل على المطلوب، خمس يطلقن على كل حال إحداهن غير المدخول بها، فحينئذ فإن غير المدخول بها من الخمس اللواتي يطلقن على كل حال، يدل على ذلك صحيح الجعفي عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، خمس يطلقن على كل حال، الحامل المستبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها الذي هو هذه العبارة تدل على ما نحن فيه، والغائب عنها زوجها والتي لم تحض، هذه الخمسة يطلقن على كل حال، ونحو ذلك من الروايات التي تدل، والتي قد جلست عن الحيض أي اليائسة قد جلست عن الحيض هذه هي الخمسة، وغير ذلك من الروايات التي تدل على هذا الحكم. كلامنا في المقام في أن هذه الرواية صحيح الجعفي إذا نسبناه إلى رواية اشتراط الطهر لابد أن نلاحظ النسبة بينهما، نسبة العموم من وجه. هذه العملية أو النظرية التي يلاحظ في الأخبار المتعارضة تجعل النسب بينها، إذا كانت روايتان ما هي النسبة بينهما، ثم إذا حصلت رواية ثالثة في البين تقلب النسبة إلى نسب أخرى، هذه كانت في عبارة الشيخ الأنصاري قليلا وطورها الشيخ النايني وبعض تلامذته، لكن السيد، ولكن إذا لاحظتم وراجعتم كتب الفقهاء المتقدمين والأصوليين المتقدمين لم يوجد مثل هذه النظرية عندهم، إنما العرف ما يحكم في الجمع بين المتعارضين. لا نحتاج إلى إقلاب النسبة وملاحظة النسبة بينهما. لم يعمل السيد الوالد في فقهه ولا في درسه بهذه النظرية، عكس السيد الخوئي في أصوله وفي كتابه الفقه وغيره من تلامذته. ولذلك كان السيد الوالد رحمه الله يلحظ في الروايات الواردة في كل موضوع، يلحظ الرواية التي تكون محكمة ويرجع الروايات الأخرى إلى هذا المحكم، كما هو الشأن في الآيات الشريفة، منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، ترجع المتشابهات إلى المحكمات. كذلك كان يعمل السيد الوالد في الروايات فيستنتج المحكم منها، ثم يرجع المتشابهات إلى هذا المحكم. ولذلك جعل هذه الرواية صحيح الجعفي هي محكم الروايات في هذا الباب، وأرجع بقية الروايات إليه، وجعل هذه الصحيحة حاكما على بقية الروايات. فإذا كانت في رواية واحدة أو رواية اثنتان منهن أو رواية ثالثة كذا وكذا، لا بد من إرجاعها إلى هذه الرواية المحكمة والتي هي حاكمة على بقية. لا نحتاج إلى إقلاب النسبة وبيان النسبة بينهما، لا نحتاج إلى ذلك. هذا هو نظرية الفقه، وتلك نظرية الأصوليين، وليس كل الأصوليين أيضا. ثم وقد جعل السيد الوالد قدس سره، هذا الصحيح من القواعد الكلية في هذا الباب، فيكون حاكما على غيره من الأدلة، فلا حاجة إلى ملاحظة النسبة بينه وبين ما دل على اشتراط الطهر. هذا يدل على اشتراط الطهر، هذه الرواية تدل على أنه لا يشترط الطهر، فما الملاحظة النسبة بينهما؟ إذا كانت حاكمة على تلك الروايات نقبل بالحكومة فنقول نعمل بهذه الرواية. هذا هو الذي ذكره السيد. ثم بعد ذلك يقول: ومنه يظهر وجه اعتبار حضور زوجها. فقال بعد ذلك: إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا، لأن الدبر أحد المأتيين كما تقدم في بحث الجنابة، وما سيأتي إن شاء الله من إصالة التساوي بين الدبر والقبل في الأحكام إلا ما خرج بالدليل، سيأتي إن شاء الله إثبات هذا الأصل، إصالة التساوي بين القبل والدبر. هذا لا يدل على جواز وطي الدبر ولا ترفع الكراهة الشديدة عنه، ولكن لو فعل الزوج هذا تحققت الأحكام. حتى لو قلنا بحرمة وطي الدبر، حتى تحقق منه هذا الشيء فإصالة التساوي بين الدبر والقبل في الأحكام إلا ما خرج بالدليل. فيقول: ولو دبرا، لأن الدبر أحد المأتيين كما ورد في الحديث وتقدم البحث عنه في الجنابة. وكان زوجها حاضرا، هذا هي التي وردت في صحيح الجعفي، لابد أن يكون الزوج حاضرا، فلو كان غائبا تطلق المرأة على كل حال، وسيأتي المراد من الغيبة. فحينئذ الشرط الثاني أن يكون زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر، أي يمكن الاستعلام عن حالها. هذا ما ذكره. ومنه يظهر وجه اعتبار حضور زوجها لورودها في الصحيح، وأن لا تكون حاملا، فإن الحامل والغائب عنها زوجها معدودتان في الخمس في النصوص المذكورة كما عرفت الأمر في وجه اعتبار كونها مدخولا بها. فنفس الدليل الذي دل على أنه لا بد من اعتبار لا بد من الدخول، نفس الدليل دل على حضور الزوج، وأن لا تكون وأن كذا أن يكون زوجها حاضرا حاملا وتكون حاضرا. نعم، في الغائب عنه زوجها لا بد من مضي شهر أو ثلاثة شهور أو غير ذلك اختلاف بين الفقهاء في الفتوى. ففي الاستفادة من النصوص بعض الفقهاء قالوا بأنه إذا مضى شهرا ولم يعلم من حالها كفى في جواز طلاقها، بعض الفقهاء قالوا يحتاج إلى 3 أشهر، بعض الفقهاء قالوا لا، بمقدار يعلم بانتقالها من حال طهر المواقع إلى غيره. هذا هو الأقوال الموجودة في الغيبة، غيبة الزوج. متى يجوز للزوج أن يطلق زوجته الغائبة؟ فيما إذا مضى شهر على قول، فيما إذا مضى 3 أشهر على قول آخر، فيما إذا علم الزوج انتقالها من حال طهر مواقع إلى طهر آخر. هذه هي أقوالهم. من طهر المواقع إلى غيره كما هو مفصل في محله. ثم قال بل وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر، لما عرفت من أن الزوج الحاضر، وهذا وارد في النص المتقدم، إذا كان زوجها غائبا يصح طلاقها، أما إذا كان زوجها حاضرا لا يجوز طلاقها. كما أن الغائب عنها زوجها، أن الغائب عنها زوجها من اللواتي التي يطلقن على كل حال، أي كما في صحيح الجعفي المتقدم. خب نأتي إلى الحضور وعدم الحضور، ما المراد من الحضور وعدم الحضور حتى نقول بأنه ما مقدار الغيبة؟ هل الغيبة بمقدار شهر أو 3 أشهر أو يعلم هذا؟ نقول أن المراد من الغيبة، أن المتعارف من الغيبة هو عدم إمكان الاطلاع على حال المرأة، هذا هو المراد. لما نقول هذه العبارة عند العرف، الزوج عنها زوجها غائب، يعني لم يطلع على حالها، هذا هو المتعارف من فهم هذا، لا مجرد الغيبة، لم يعلم حال هذه المرأة، هذا الزوج لم يعلم حال المرأة، هو عدم الاطلاع عليها على حال المرأة كما كانت في الأزمنة السابقة. فمع إمكان الاطلاع بنحو والنحو المتعارف يجري عليها حكم الحضور. فالآن بناء على هذا، مع إمكان التواصل بأي سبيل من السبل لا يكون هذه المرأة بحكم الحضور، فلا يجوز طلاقها بحكم الحضور عرفا. فيكون المناط هو إمكان الاستعلام وعدمه، ويدل عليه أيضا صحيح ابن الحجاج. فمن أمكن استعلام حال المرأة لا يجوز له أن يطلق زوجته، وإذا لم يمكن له استعلام حال زوجته ولو كانت حاضرة في البلد التي هو يسكن، هذا يسمى بأنه غائب، ويدل عليه هذا الصحيح، صحيح ابن الحجاج. سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت، ولا يعلم طهرها بطهرها إذا طهرت. قال عليه الصلاة والسلام هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور، يعني شهر يمضي كافي على المقدار، هذا ما يحتاج إلى أنه يستحضر ويستمر، ما دام لم يعلم ولم يمكنه استعلام حال المرأة فهي ملحقة بالغائب عنها زوجها، مع أنهما يسكنان في بلد واحد. فالمراد من غيبوبة المرأة وعدم حضور الزوج في عند المرأة أي عدم إمكان استعلام حال المرأة، هذا ما ذكرنا. أو كانت حاملا يصح طلاقها، كما عرفت من أن الحامل من اللواتي يطلقن على كل حال كما في الصحيح المتقدم، ولكن لا بد من تقييده بأن يكون الحمل مستبينا ظاهرا، أي عالما بأنها حامل حينئذ، وإلا مجرد أن تكون حامل من دون استبيان لا يصح طلاقها. ويأتي التتمة إن شاء الله.